بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء لقاءً مرحومًا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن أناس اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، عن أناس فضلهم الله سبحانه وتعالى على سائر الناس بعد الأنبياء والمرسلين. حديثنا اليوم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الصحابة حديث عن الإيمان والعقيدة، الحديث عن الصحابة حديث عن الأخوة المتتابعة إلى يوم الدين، الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أناس ميزهم الله سبحانه وتعالى ورفع من قدرهم وأعلى من شأنهم، واختارهم الله سبحانه وتعالى لأمر يغبطهم عليه كل الناس. الصحابة رضي الله عنهم لما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، فكان ذلك دليلاً على أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، تتابعت الأدلة وتواترت وتكاثرت في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في خضم هذه الأحداث وفي هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وتشعبت فيها الأهواء، ورأينا من البدع ما الله سبحانه وتعالى به عليم، حري بنا ونحن في هذه الأوضاع أن نتذكر شيئا من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحديث عن الصالحين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسرية للنفوس، وفيه تثبيت للإيمان، وفيه تقوية على التمسك بإرث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن الصحابة الكرام قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بفتن ما الله به عليم، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقهم وهداهم فوفقوا لحسن التصرف مع هذه الفتن، وكان هديهم هو المخرج من هذه الفتن. فحريا لمن كان يحبهم ويزعم أنه يقتدي بهم أن يتعرف على شيء من سيرهم، وأن يتعرف على شيء من هديهم ومن سمتهم رضي الله عنهم. أيها الإخوة، إن الصحابة الكرام قد اجتمعت فيهم أسباب الخير ما لم تجتمع في غيرهم من الأجيال، لا من قبلهم ولا من بعدهم. فما عرف الناس جيلا كجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قبلهم ولا من بعدهم. ولذلك كان هؤلاء الرعيل الأول أصحاب الجيل الذهبي حري بهذه الأمة أن تفتخر بها، أن تفتخر بهم، وحري بنا معشر الآباء أن نعلم أبناءنا شيئا من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن مما يؤسف له أن كثيرا من أبنائنا وشبابنا لو سألتهم عن بعض من الأمور العامة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجهلوها. ومما يؤسف له أنك لو سألتهم عن أدق الأمور المتعلقة بأشهر الناس من الفنانين أو الرياضيين أو غير ذلك لأخبروك بتفاصيل ما سمعتها أبدا. وهذا من عجب الأمور، وهذا إن دل فإنما يدل على انغماس شديد وركض سريع خلف حطام الدنيا على حساب الدين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكثر الناس إخلاصا لله، وكانوا من أكثر الناس تجردا في متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رأينا ولا سمعنا ولا نقلت لنا أخبار عن أناس ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبديارهم وبكل ما يملكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه نقلت عنهم أخبار صحيحة ولو لم تصح بالإسناد الثابت لما صدقناها. فرضي الله عنهم وجزاهم الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا مع النبي ومع أصحابه الكرام، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحديث عنهم وبالترضي عنهم، ونستمتع بمعرفة شيء من سيرهم. الصحابة الكرام أيها الإخوة هم أناس بشر يخطئون ويصيبون، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقهم فجعل منهجهم وطريقتهم معصومة، وإن كان أفرادهم ليسوا بمعصومين. وهذا الكلام لا نقوله مبالغة وغلوا فيه، بل إن هذا الأمر قد دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا لو لم يكن هدي الصحابة رضي الله عنهم إجمالا لو لم يكن معصوما لما أرشد إليه الله سبحانه وتعالى. فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لو لم تكن سنة الخلفاء الراشدين معصومة أو مستندا لما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالآخرة ويزهد في الدنيا. إن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرقق القلوب ويعين على التوفيق وعلى السداد. ولذلك من تمسك بهديهم فقد أفلح ونجح، ومن خالف طريقتهم فقد خذل وضل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم قمة هذه الأمة في التضحية والبذل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة. فهذا صهيب الرومي رضي الله عنه عندما هاجر سرا من مكة إلى المدينة، فعلم به بعض من قريش فخرجوا خلفه وأدركوه وحملوا عليه السلاح وقالوا له: لقد جئتنا صعلوكا، أي فقيرا لا مال لك، وتخرج بكل هذا المال، لا ندعك دونه. فنزل صهيب من فرسه أو من دابته وقال لهم: يا معشر قريش، والله إنكم لتعلمون أنني من أفضلكم رميا بالنبال، والله لا أدع هذه النبال إلا وأصبتكم فيها أو دللتكم على هذا المال وتركتموني. فقالوا: نعم. فدلهم على ماله، والعجب أنه صدق في ذلك، ولو لم يصدق لما لامه أحد. فلما ضحى صهيب بكل ماله وجاء إلى المدينة، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جميلة، قال صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع أي أنه باع الدنيا واشترى الآخرة، اشترى مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع غناهم لم يكونوا يتعلقون بأمر الدنيا إن كانت هذه الدنيا تضر الآخرة. وعجب من موقف زيد بن الدثنية رضي الله عنه عندما وقع في الأسر بعد حادثة الرجيع، أسرته قريش وأرادوا قتله قصاصا، فقال له أبو سفيان رضي الله عنه، وكان ذلك قبل أن يسلم، قال له: يا زيد، أنشدك بالله، أتحب أن يكون مكانك محمد نضرب عنقه وأنت جالس عند أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله لا أحب أن يكون محمدا وهو جالس عند أهلي ويشاك بشوكة يتأذى منها. فقال أبو سفيان متعجبا: والله ما رأيت ناسا يحبون شخصا كمحبة أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه التضحية والفداء والمحبة الصادقة لم تكن حكرا على الرجال أو على الكبار فحسب، بل كان يتسابق إليها النساء والصغار قبل الكبار. فيروى عن امرأة من بني النجار من أهل المدينة بعد غزوة أحد، وتعلمون أن في غزوة أحد قتل خيار الصحابة، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في غزوة أحد. فجاءت هذه المرأة بعد انتهاء الغزوة وقد قتل من أهلها في هذه الغزوة زوجها وأبوها وأخوها، فجاءت هذه المرأة تركض، فلما أخبرها الناس بمقتل زوجها ووالدها وأخيها قالت: وماذا فعل محمد؟ وما خبر محمد؟ نسيت أهلها تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: يا أم فلان، إن محمدا بخير كما تحبين. فقالت أروني إياه. فلما أشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لها قالت رضي الله عنها كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. مواقف صادقة تدل على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن هذه المنزلة العظيمة التي نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تنل بمجرد الأماني ولا بالشعارات ولا بالأقوال فحسب، بل نالوها بعلم راسخ وعمل صالح. كانت أقوالهم مطابقة لأفعالهم، ولذلك وفقهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتازوا بعدة ميزات وهي كثيرة جدا، نذكر شيئا منها. فمما امتاز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم فهما سليما لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففقهوا هذا الدين وأدركوا حقيقة هذا الدين، كيف لا وهم تربوا على المعين الصافي من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهلوا مباشرة من فعل النبي ومن قوله، وحضروا التنزيل ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان فهمهم مقدما على فهم من سواهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه يدل دلالة واضحة لما تقدم، أن خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، اتفقت كلمة علماء أهل السنة والجماعة بل حتى عامتهم على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدولا خيارا، لا يذكرون إلا بمحاسن الأقوال، وهم بشر وإن أخطأوا فلا يذكروا أو فلا تذكر مساوئهم، بل يجب السكوت عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي عن مساوئهم. وإنما الذي يذكر هو محاسنهم وفضائلهم وحقيقة أمرهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، ولهم نصيب بالغ من تزكية الله سبحانه وتعالى لهم. تخيلوا أيها الإخوة، لو أن رجلا منا زكاه ومدحه على الملأ وأمام الأشهاد حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء، كيف ستكون نظرة الناس له؟ كل من يحب هذا الرئيس سيحب هذا الرجل. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى قد زكى ومدح وأثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في كثير من الآيات تتلى إلى قيام الساعة وهي أخبار، ويقول العلماء أن الأخبار لا تنسخ ولا تلغى، ومن لم يصدق بهذه الأخبار فقد كذب بكتاب الله، ومن كذب بكتاب الله فهو على أمر عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما بالك بأناس رضي الله عنه وهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى حتى رضي عن أعمالهم وأخوالهم، ولهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان لهذه الأمة، فوجودهم أمان للأمة، ووجود هديهم وسيرتهم والاقتداء بهم أمان لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فما دام السماء فيها نجوم فإن هذه السماء بخير، فإذا ذهبت هذه النجوم توشك هذه السماء أن تذهب. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة أمن لهم وحفظ لهم وتأييد لهم، فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ابتلاهم الله بالفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك كثرت الفتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، وتضاعفت بعد ذهاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام كثيرة دون غيرهم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. السب والشتم محرم، ويكون أكثر تحريما إذا وجه لخير هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد، هذا هو المد بجمع الكفين، وهذا إن دل فإنما يدل على بركة أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يرد علينا سؤال أيها الإخوة: يا ترى لماذا الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نذكر فضائلهم؟ ولماذا الآن؟ الجواب على هذه الأسئلة أيها الإخوة في عدة أمور. الأمر الأول أن الحديث عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من محبتهم ومن الترضي عليهم، ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والحديث في الصحيحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك من علامة إيمان الإنسان محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامة النفاق استنقاصا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بسبهم وكيف بشتمهم؟ ولذلك أيها الإخوة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، لأن ذلك من الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية أيها الإخوة دليل على أن من أعظم حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم، فمن قصر في الدعاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم فقد أخل بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: في أناس تجرؤوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستنقصوهم، فماذا قالت؟ قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، وهذا من الخذلان. نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضلهم حتى نتعرف على هديهم وعلى سمتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة طبقوا هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة الدين، ومن طبق هذا الدين تطبيقا عمليا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بنا نحن المتأخرين أن نتعرف على حياتهم وعلى تطبيقهم لهذا الدين، حتى يكون تطبيقنا موافقا لتطبيق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى كل من خالف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول أي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين في هذه الآية؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلت عليهم هذه الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. هذا دليل على أن الاقتداء بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالتخير وليس بالمزاج وليس بالأهواء، إنما هو دين وأمر أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه لما قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تأمل هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الاختلاف والفتن، وهذا هو مرض هذه الأمة. ثم ذكر الدواء والعلاج فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذا أردنا أن نوفق وأن ننتصر على أعدائنا وأن ترجع الهيبة في نفوس أعدائنا كما كان الأعداء يهابون الصحابة ومن سار على دربهم، علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة أصحابه رضي الله عنهم. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالإرشاد إلى السنة، بل قال: عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي مؤخرة الأسنان، دليل على شدة التمسك والصلابة في ذلك وعدم التراخي. فإن الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أيام الفتن منجاة للإنسان. نتحدث أيها الإخوة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعضنا بعضا بفضائلهم، وإن لم تكن تخفى على أكثركم أو على أكثرنا، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من تجرأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، بل بالتكفير، بل والله من أعجب الأمور أن يخرج رجل أمام العالم كله، أمام التلفاز، ويحتفل بتكفيره لعائشة رضي الله عنها وأنها في النار ويقسم على ذلك، والله هذا من الخذلان. وهؤلاء الناس لم يكتفوا بذلك، بل بدأوا بنشر دعوتهم عشرات من القنوات تبث هذه السموم في عقول شبابنا وأبنائنا. ولذلك تأثر بعضهم بها، فتجرأ بعضهم عن ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو معاوية. فأول صحابي يتجرأ عليه هو معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يتجرؤون على البقية. ولذلك يقول بعض السلف: معاوية رضي الله عنه هو ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هتك الستر تجرأ على ما بعده. بل إننا سمعنا وشاهدنا من أناس ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستنقصون زوجاته أو يستنقصون خلفاءه. ولذلك كان هذا الحديث من الأهمية بمكان، حتى نغرس في نفوس أبنائنا قدر هؤلاء الناس، وإن العزة والنجاة لن تكون إلا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير الذي يدعونا إلى أن نتحدث عن شيء من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهم، أننا نعيش في زمن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعارض من الدنيا. فتن عظيمة يصبح الحليم فيها حيرانا، ولا من جات من هذه الفتن إلا بالرجوع إلى هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا الفتن وأحسنوا التعامل معها، فكان هديهم وسمتهم وتوجيهاتهم مخرج للناس من الفتن. فنتعلم منهم كيف ننجو من هذه الفتن، وذلك لا يتحقق إلا بمعرفة هديهم ومنهجهم في التعامل مع هذه الفتن. هذا اللقاء أيها الإخوة مقدمة إن شاء الله لسلسلة نقف معها مع سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.